حدثنا ابن مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه صفيه فدعوت المسلمين الى وليمته فامر بالامطاع فرصفت فالقي عليها التمر والاقر والسم وقال عن انس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في نقر
في مطعم.
حدثنا محمد قال اخبرنا ابي معاويه قال حدثنا هشام عن
انس انهم يعرفون الحيث عبارة عن عقب وتمر وسم موجود عندنا إلا أنهم يجعلون بدل العقب الدقيق لأن العقب لا يكون متيسرا عند الحاضرة فيجعلون بدلا منه الدقيق.
حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية فقال حدثنا هشام عن أبيه وعواه بن كيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون لن ذات النفاقين فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنفاقين هل تدري ما كان النفاقان إنما كان نفاقي شققته نصفا فألقيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحدهما وجعلت في سخرته آخر قال فكان أهل الشام إذا عيروه بالنفاقين يقول فيه هم الإله تلك
شكاة ظاهر عن تعارها. هذا مثل تلك شكاة ظاهر عن تعارها. الشكاة هي العيب وظاهر عن تعارها يعني بعيد عنك تعارها. تعارها ليس عليك. وهو شبيه بقول آخر رمتني بدائها وانسلتي. نعم. نعم.
المسلمين
إذا
تشبهوا بالنصارى وكثر فيها تشبه زالت العلم.
نعم.
طيب هذا يعني لو رد عليه أو يمنع أن هناك شبهة هو مثلا قد يكون في معروف يعني منذ أن مات الرسول بعد فترة أن العلماء
والمسلمين
السنة كانوا قلة. مثلا ناخذ ديار بعيدة لا نحدد منها. هناك علماء من أهل السنة نهوا الناس أن يلبسوا مثل النصارى.
نعم.
والنصارى كانوا محتلين لهذا البلد.
نعم.
الناس لأنهم فسفة وأهل أمور وكذا. معظمهم لبسوا مثل النصارى وبقي هؤلاء أهل السنة عن اللبس القديم الذي عاهدوه عن أبائهم الجدد. هل يقال أن الآن نقول لأهل السنة هؤلاء حيث أن أغلب المسلمين بدلوا فأنت بدلوا مثلهم لأن زالت العلة؟
لا ما نقول بدلوا مثلهم لكن ما نهاهم عن هذا لأن أصبح الآن هذا من لباس المسلمين وغير المسلمين
ونهيهم لهم الفدان
ألم
يكن يعني
زال ما خالف هو لو كان لما نهوا عنه تركوا الناس وفلا لا يوجد فيهم بحيث انه لا يوجد الا في كفار فقط سيبقى الحكم. نعم الذين من تشبه بقوم فهم منه الان اذا نظرنا في هذا النوع من اللباس وهذا النوع من الطعام وجدنا انه ما في التشبه كل يستعمل المسلم والكافر والحكم بدون ما علته وجودا وعدما وهذه القاعده ذكرها صاحب الفتح عن الإمام مالك رحمه الله وهو قاعدة صحيحة ما دام أن علة النهي هو التشبه وزال هذا الشيء فإن الحكم يزول إلا ما كان محرما لذاته فهذا يبقى تحريم.
لو كان مثلا واحد جالس مجلس مع هؤلاء الناس وقال أحدهم تكلم عن هذا اللبس فقال أحدهم هذا لبسنا فقال علي أبيت ليس هذا لبسنا وإنما نحن أخذناه عنه غضب
نعم.
يكون صادقا
نعم أخذناه غضب لكن ما في التشبه الآن يعني نسيم يلبسونها الآن وإن كان أصله منهم لكن ما في التشبه زال التشبه الآن والسبب في ذلك أنه لم يعني أن يكون للمسلم تميز عن الكافر حتى لا مثلا إذا جيت بالسوق ما تدري هذا كافر ولا مسلم فإذا كان الأمر مساويا والناس مشتركين لا التشبه. نعم لا أن لا أخذت محمد ما أخذت يوم
في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا بعض الناس استدلوا وقال يعني النساء مع الرجال قالوا جميعا يعني.
نعم
قالوا ويكون النساء مثلا متغطين
نعم
ما نقول عليهم
نردت عليهم بأن هؤلاء نظروا بعين أعور. ومن أن النصوص التي تنهى عن الاختلاط وتأمر بتباعد المرأة عن الرجل، فنقول أنتم إذا تنظيه نساء ورجال أن النساء يكون جميعا والرجال جميعا. ليش نأخذ بإطلاق هذا النص ونبع النصوص الأخرى؟ ما يجوز هذا.
تجلس مع المحارم وتتغطى، ولكن تجلس مع
اي لا فرق المحارم تغطي ولا بأس بها،
يعني في محارم وغير محارم.
طيب تجلس الى جنب من؟
الى جنب المحرم.
الى جنب المحرم وكل يعني اللي علي منه ويسار محرم.
نعم.
والثاني
غير
محرم. كيف تأكل؟
تحت
البرجة. طيب يدها أتحب بلا السيف واليد؟
لا اليد يعني يقولنا مو واجب
من الفاطحة. إذا قلنا بالوجوب.
طب إذا لم نقل بالوجوب.
إذا لم نقل بالوجوب نقول لا بد أن يظهر شيء من الذراع. ثم إذا لم نقل بالوجوب أنت حتى الوجه أيضا ما حاجة من تحت الخمار.
وإذا ضحك وما ضحك وإن تكلم وما تعلق.
بعدين كيف شرط الطعام في
هذه؟ أصبر أصبر أصبر.
نقول لهم غير جائز
عليك. نعم.
مع
أنهم
يقولون نحن
نتقطع ما يجوز أبدا مهما كان، سيكون كلام، سيكون ضحك، سيطلع على يدها وعلى رفعها اللقمة. نعم هذا الشرط. ثم المسألة ما تقصد على هذا يكون بريئة. هذه المرة بين هذينهم أحمر أو المرة الثانية ما بينهم أحمر.
يقول في جواز مخالفة المرضى الناس
بتاعك. العلماء يقولون إذا كان المرض معدي فإن المرضى يوضعون وحدهم ولا يجوز مخالطة الأصحاء.
الحديث مخصص
أصل حديث ما في شيء، ما في ذكر المرضى إطلاقا، ما في ذكر المرضى أصلا. لكن كأن البخاري استنبط من عمومه أنه لا بد أن يكون هذا جمع الكثير فيهم مرضى فيهم أعرج فيهم. نعم أحمد ثلاثة. طيب
حدثنا أبو النعمان أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حقيد بنت الحارث بن حزم قالت ابن عباس ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وعطسا وأضبا فدعا بهن فأكلن على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقبل لهن.
عندك كلام مستقبل.
ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن.
الشاهد قوله أضبا يعني جمع ضب. والرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم أكله منه بأنه ليس في أرض قومه فصار يعافه، وإلا فهو حلال. لو كان حراما ما أذن فيه ولا أقره أيضا يؤكل على مائدته. ومن هنا نعرف أن الضب حلال ولا حرام. الضب حلال فينا. نعم.
إذا وضع طعام رجل عند وليمة هل إذا لم يقل يعني يأذن بالطعام يعني بالأكل هل يعني إذا وضع
الطعام معناه
أنه
أذن
للضيف أن يأكل؟
هذا حسب العقل حسب العرف. قد يكون إذن وقد لا يكون إذن. قد يكون باقي شيء في البيت بروح يجيبه وقد يكون إذن. المهم يرجع للعرف. نعم.
ليس الشيخ الأولى القاعدة هذه ما نطلقها في هذه الأيام؟
أيهما؟
قاعدة أن كل شيء بالنسبة للتشبه كل شيء فيه تشبه إذا زالت علته
زال حكمه. نعم.
الآن أعداء الإسلام يأتون بهذه الألبسة مثلا للنساء أو للشباب فتكون في بادئ الأمر تكون يعني ساترة وما فيها أي شيء يحرمها لذاتها، ثم يتطور الأمر إلى أن يصبح فيها مثلا
تعال كل حال هذه القصر والضيق والصور هذه محرمة لذاتها لذاتها. كذلك الشكل الذي لا يكون إلا للكفار محرم للتشبه. ونحن الآن لنذكرها لكم أنتم طلبة علم. العامة نقول يحرم التشبه بالكفار مطلقا، وهذا هو الراجح أيضا، ولا المشهور من المذهب مذهب الحنابلة أن التشبه بالكفار مكروه وليس حراما. نعم قالوا يكره التشبه بالكفار في لباس وغيره، لكن شيخ الإسلام رحمه الله كلمه صحيح، رسول يقول من تشبه بقوم فهو منهم. وأقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقول وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. نعم عبد الله
الشيخ مثلا نعم في السنغال مثلا دخل الاستعمار الفرنسي في السنغال عام 1414 إلى 1960 مثلا، ونحن نلبس هذه اللبسة مثلا لأنه أدخل كل هذه يعني من أثر الاستعمار، يعني أخذناه من الأجداد إلى الأجداد مثلا البنطلونات وسميز هذه الأشياء، هل إذا دخلنا المملكة مثلا وشفنا الناس يعني عندهم الملابس الموجودة هنا مثلا القطرة وهذه الأشياء، نحن إذا كنا مثلا نلبس هذه الأشياء نلبس على أساس نقلد المسلمين أو نلبس على أساس نحن كنا نشبه
أنتم بارك الله فيكم مسلمون مسلمون، وصار هذا من لباسكم ولا يستنكر، فأنتم مسلمون.
يقول إذا لبس لباس
نعم إذا لبس لباس لبس لباس هناك يعني
لا أنا أقول مثلا الآن جينا وشفنا الناس المسلمين يلبسون اللبس
نعم،
نحن إذا أردنا أن نلبس هذه اللبس الموجودة هنا مثلا أنا ألبس على أساس أنا أخلد المسلمين في هذه اللبس
نعم،
لأن الإسلام له مظهر ظاهري
نعم،
ولكن لا أترك لبستي على أساس ظاهري يقول لي هذه تشبه للكفار.
لا ما تخاف ما تخاف ما هو لازم ما دام هي موجودة عندكم ما فيها أنتم مسلمون. نعم لا يعني يقول أنتم هم هذه الألبسة عندكم هي موجودة البنطلون، فهل أنا إذا جئت أقول هذه لباس كفار ولا ألبسها ألبس مثل لباس المسلمين يعني مثل لباس نحن؟ نقول لا مو لازم، لأن لباسكم الآن صار لباس لكم وأنتم مسلمون.
عندنا لباس
المؤسسات العلمية أي نعم طيب.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد أن يحيى عن
سهيل
بن يسار عن سويد بن النعمان أنه أخبرهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء وهي على راحة من خيبر، فحضرت الصلاة فدعا لطعام فلم يجد إلا سويقا فلاك منه فلقنا معه ثم جاء بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضا. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل حتى يسمى له فيعلم ما هو. حدثنا محمد بن القاسم ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو امامه بن سهل بن حنيف الانصاري ان ابن عباس اخبره ان خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله اخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محمودا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النصفة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له، هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتززته فأكلته
اجتررته بالزين نسخة نعم.
فأكلته رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه.
نعم هذا كالأول إلا أن فيه زيادة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قل ما كان يأكل طعاما حتى يسمى له ويعين، يعني يقال هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا لتطمئن نفسه لذلك. وقد ذكر بعض المؤرخين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد أن أهدت له اليهودية في خيبر الشاة المسمومة كان لا يأكل من شيء قدم له إلا إذا أكل منه صاحبه قبله مخافة أن يكون فيه شيء. هكذا ذكره في زاد المعاد عن بعض المؤرخين أن الرسول كان يفعل ذلك. وعلى هذا فيقال في هذا التحرز مما يخشى منه والاحتياط. وفيه أيضا دليل على ورع الصحابة رضي الله عنهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع يده سأله خالد فقال أحرامني الضب يا رسول الله؟ وإعرابها يا مصطفى
أحرام
نعم
أحرام مبتدا مفعول طالما
خبر مقدم. ها؟
يصلح الاثنان.
كيف؟
يصلح
الاثنان. ليش؟
يصلح الضب، هل الضب حرام أو حرام
الضب؟ يعني إذا أربع على على كل وجه.
طيب. الحمد لله حرام مثل ما قول الشاعر
على نعم.
الضب خبر. ما قول
لا. لا لا أحد يتكلم يا جماعة كيف هذا الأدب؟
طيب على الوجه الآخر.
أدب على هذا الوجه تقول حرام.
حرام.
نعم.
الضب فاعل.
أي نعم. أغنى.
أغنى
عن الخبر. فاعل أغنى عن الخبر. طيب الوجه الثاني.
الوجه الثاني. الضب مقدم. حرام خبر مقدم.
خبر مقدم. كذا. إيه؟ أين الشاهد من كلام مالك؟ ها؟ من يستحضر؟ نعم طارق. لا 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 ها؟ نعم عبد الله.
ايه
احسنت. واول مبتدا والثاني فاعل اغنى في اثار ذاني كذا. اثار ذاني هل يجوز بها الوجهان؟ لا ليس فيها الا وجه واحد فقط لعدم المطابق وهي ان اثار مبتدا وذاني فاعل اغنى عن الخبر كذا. طيب ولهذا إذا كان مفردين جاز الوجهان والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. لا تنسوا القواعد التي تمر عليكم. نعم هنا لا على احسن ان صاحب المحل يبين. نعم خالد.
نعم
يجاب عن هذا بأحد وجهين. إما أن يقال إن الرسول أخبر أنسا بذلك أو يقال إن أنسا أخبر بحسب علمه. نعم نعم لو قال لو ما قال هذا لو قال ما فعل قط بحسب علمه إذا ثبت إن الرسول فعل خلاف ما نفى فيقال إنه على حسب علمه يتعين أن يكون مراد على حسب علمه. وإن لم يثبت فإننا نقول لعل النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بذلك والرسول يحدث أصحابه بما جرى له أحيانا. نعم أنت يا عبد الرحمن.
شيخ ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل أحسن
احتز من جنب انه اكل فخذ
يعني اكل ايش؟
مشوي اكل عند ام سلمة.
نعم
يعني ثبت في حديث كثيرا اكل انه كان ياكل من اللحم المشوي.
نعم
من جنب المشوي.
نعم نعم
يرجع في باب شخص عدم الوضوء مما مثل
نعم اي نعم مش فيه
اقول يعني هذا يرد على
هذا من؟
يرد على حديث أنس أنه ما أكل مشوي ما أكل
مسموطة
مسموطة
شات المسموطة
هذه مسموطة
الشاة المسموطة غير اللي ذكر قد يشوى اللحم بدون جلد لكن إذا كانت الشاة كلها مسهورة على الضوء أو على النار بجلدها صار لها طعم غير وهذا شيء مشاهد عند الناس يعني إذا شويت بجلدها يكون لها طعم أكثر بكثير يعني أن الله تعالى ينزل البركة فيكون طعام واحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة أو بمعنى آخر أنه إذا أتاك أحد وأنت والطعام لك وحدك فلا تبخل وتقول أخشى أن يقصر عليه فإنه إذا أكلت النصف والثاني النصف صار أخف لك وصار في هذا فائدة طبية وهو حسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه وينبغي أن يجعل هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يفعل الإنسان كما يفعل الناس اليوم إذا دعا رجلا واحدا جعل من الطعام ما يكفي عشرة هذا خلاف ما يقتضي هذا الحديث بل هذا الحديث يقتضي أنك إذا دعوت أربعة فاجعل ما يكفي اثنين فاجعل ما يكفي اثنين لأن طعام الاثنين يكفي الأربعة في حديث آخر غير هذا وهنا يقول طعام الثلاثة يكفي الأربعة نعم طيب
بالنسبة لما قال خالد زين هناك وجه آخر وهو أن الصحابة كانوا يسمعون يعني وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حياته يتكلمون عن أحوال النبي
نعم
وقد يكون أحد التابعين فيقول شيئا فمثلا يقول أحد الصحابة شيئا ما علمه فيرد عليه صحابي آخر فيعلم ذلك الصحابي من حال النبي ما لم يحضره هو
معروف نعم لكن قبل أن يموت يذبح قبل أن يموت ما في معنى إذا ربح قبل أن يموت فلا بأس نعم أخذنا ثلاثة نعم طيب يا خليل
حفيدة بن الحارث
كيف؟
عندنا حفيدة بن الحارث بنت الحارث
الحارث الحارث هذه بالكتابة فقط يعني عندهم ما يحطون الآلهة بعض المؤمن يأكل في ميعا
واحد فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن واقل بن محمد عن نافع قال كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا فقال يا نافع لا تدخل هذا علي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسكين يأكل في ميعا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء
الله أكبر أين كان هذا الذي دخل أكل كثيرا لعله لم يبقي لعبد الله بن عمر إلا شيئا قليلا وقال لا تدخلوا علي لأنه فعل فعل الكفار في كثرة الأكل ولا أظن أن ابن عمر يعني ظن أنه كافر لكن لما فعل فعل الكفار في كثرة الأكل قال لا تدخلوا علي وفي هذا الحديث منقبة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنه كان يحب أن يشتركه المساكين في أكله، فكان لا يأكل طعام إلا دعا إليه رحمه الله ورضي الله عنه. نعم.
المؤمن يأكل في معن واحد فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معن واحد وإن الكافر أول فلا أدري أيهما. قال عبيد الله يأكل في سبعة أمعاء. وقال ابن بخير حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر عن عمرو قال كان أبو نهيب رجلا أقولا فقال له ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
شفاء ترجمها وش تتكلم عليها؟ الله أكبر.
باب بالتنوين.
شوف الفتح إن كان معك صح إن كان معك.
قوله باب المؤمن يأكل في معن واحد. المعن بكسر الميم مقصورة مقصور وفي لغة حكاها في المحكم بسكون العين بعدها تحتانية والجمع أمعاء ممدود وهي المصاريم. وقد وقع في الشعر القطام القطام بلفظ الإفراد في الجمع. وقال في آيات الله حكاها أبو حاتم خوالب غدرا ومعن جياعا وهو كقوله تعالى ثم يخرجكم طفلا. وإنما عد يأكل فيه لأنه بمعنى يوكل الأكل فيها ويجعلها ظرفا للمأكول. ومنه قوله تعالى إنما يأكلون في بطونهم أي من بطونهم. قال أبو حاتم السجستاني المعى مذكر ولم أسمع من أثق به يؤنثه فيقول معا واحدة لكن قد رواه من لا يوثق به. قوله
نشوف ايش معنى الحديث.
قوله باب المؤمن يأكل في معن واحد فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ثبت هذا الكلام في رواية أبي ذر عن السرخسي وحده وليس هو في رواية أبي الوقت عند الداودي عن السرخسي. ووقع في رواية النسخ ضم الحديث الذي قبله إلى الترجمة. طعام الواحد يكفي الاثنين. وإيراد هذه الترجمة لحديث ابن عمر بطرقه وحديث أبي هريرة بالطريقين ولم يذكر فيها التعليق. وهذا أوجه فإنه ليس لإعادة الترجمة بلفظها معنى. وكذا ذكر حديث أبي هريرة في الترجمة ثم وكذا ذكر حديث أبي هريرة في الترجمة ثم إيراده فيها موصولا من وجهين. قوله وإن الكافر أو المنافق فلا أدري أيهما. قال عبيد الله هذا الشك من عبده. وقد أخرجه مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر بلفظ الكافر بغير شك. وكذا رواه عمرو بن دينار كما يأتي في الباب. وكذا هو في رواية غير ابن عمر ممن روى الحديث من الصحابة إلا أنه ورد عند الطبراني في رواية له من حديث سمرة بلفظ المنافق بدل الكافر. قوله كان أبو نهيب بفتح النون قد كان أبو نهيب بفتح النون كسرها رجلا أقولا في رواية الحميد قيل لابن عمر إن أبا نهيب رجل من أهل مكة يأكل أكلا كثيرا قوله. فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله في رواية الحميد فقال رجل أنا أؤمن بالله إلى آخره. ومن ثم أطبق العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره كما سيأتي إيضاحه. قوله في حديث أبي هريرة يأكل المسلم في معن واحد في رواية مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة المؤمن يشرب في ميعا واحد الحديث قوله الطريق الأخرى عن أبي حازم هو سلمان بسكون اللام الأشجعي وليس هو سلمة بن دينار الزائد فإنه أصغر من الأشجعي ولم يرث أبا هريرة قوله إن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأكثر وقع في رواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاقه ضيق وهو كافر فأمر له بشاة فحمدت فشرب حلالها ثم أخرى حتى شرب حلال سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له بشاة فشرب حلالها ثم بأخرى فلم يستتمها.
الله أكبر.
الحديث وهذا الرجل يشبه أن يكون جهجاه أو رفال فأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار والطبراني من طريقه أنه قدم في نفر من قوم يريدون الإسلام فحضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فلما سلم قال ليأخذ كل رجل بيد جليسه فلم يبقى غيري فكنت رجلا عظيما طويلا لا يقدم علي أحد فذهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله فحلب لي عمزا فأتيت عليه ثم حلب لي آخر حتى حلب سبعة آنس فأتيت عليها ثم أتيت بصنيع برمة فأتيت عليها فقالت أم أيمن أجاع الله من أجاع رسول الله
الله أكبر. نعم.
فقال ما يا أم أيمن أكل رزقه ويكون على الله. ثم كانت الليلة الثانية وصلينا المغرب صنع ما صنع في التي قبلها وحلل لي عمزا ورويت وشريط. أم أيمن أليس هذا ضيفنا؟ قال إنه أكل في ميعا واحد الليلة وهو مؤمن وأكل قبل ذلك في سبعة أمعاء. الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في ميعا واحد. وفي إسناد الجميع موسى بن عبيدة وهو ضعيف. وأخرج الطبراني بسند جيد عن عبد الله بن عمر وقال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعة رجال فأخذ كل رجل من الصحابة رجلا وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له ما اسمه؟ قال أبو غزوان. قال فحلب لهم سبع شياه فشرب لبنها كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك يا أبا غزوان أن تسلم؟ قال نعم. فأسلم فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ولما أصبح حلب له شاة واحدة فلم يتم لبنها فقال ما لك يا أبا غزوان؟ قال والذي بعثك نبيا.
ثم أقول غزوان نعم ها
وقال
الأول غزوان قرأها أول إيه خابر
لكن
أنا غزوان سبحان الله. خل نشوف الآن.
قال والذي بعثك نبيا لقد رويت. قال إنك أمس كان لك سبعة أمعاء وليس لك اليوم إلا نعم واحد وهذه الطريق أقوى من طريق الجهجاء ويحتمل أن تكون تلك كميته لكن يقول التعدد أن أحمد أخرج من حديث أبي بسطة البخاري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجرت قبل أن أسلم فحلب لي شويها كان يحلبها لأهلي فشربتها ولما أصبحت أسلمت حلب لي فشربت منها فرويت فقال أرويت؟ قلت قد رويت ما لا رويت قبل اليوم. والحديث وهذا لا يفسر به المبهم في حديث الباب وإن كان المعنى واحدة لكن ليس في قصته خصوص العدد ولأحمد أيضا ولأبي مسلم الكجي وقاسم بن فارق في الدلائل والبواوي في الصحابة من طريق محمد بن مالك بن مضبة الرفاعي حدثني جدي مضبة بن عمرو قال أقبلت في لقاح لي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذت علبة فحلبت فيها فشربتها فقلت يا رسول الله إن كنت لأشربها مرارا لا أمتلئ وفي لفظ إن كنت لأشرب السبعة فما أمتلئ فذكر الحديث وهذا أيضا لا ينبغي أن يفسر به مبهم حديث الباب اختلاف السياق ووقع في كلام النووي تبعا لرياض أنه نظرة ابن نظرة الرفاعي وذكر ابن إسحاق السيرة من حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن عتاب أنه لما أسر ثم أسلم وقعت له قصة تشبه قصة جاجاء، فيجوز أن يفسر به، وبه صدر النازلي كلامه. واختلف في معنى الحديث، فقيل ليس المراد به ظاهرة، وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا
وزهده
في الدنيا والكافر وحفظه عليها. فكان المؤمن بتقلبه من الدنيا يأكل منها الواحد، والكافر بشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سلعة أمعاء. ليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل، وإنما المراد التقلب من الدنيا والاستكثار منها. فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل وعن أسلال ذلك بالأمعاء، وجه العلاقة ظاهرة. وقيل المعنى أن المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل الحرام، والحلال أقل من الحرام في الوجود، نقله ابن الدين. ونقل الطحاوي نحو الذي قبله عن أبي جعفر بن أبي عمران فقال حمل قوم هذا الحديث على رغبة في الدنيا، كما تقول فلان يأكل الدنيا أسلم، أي يرغب فيها ويحرص عليها. فمعنى المؤمن يأكل دنيا واحد، أي يزهد فيها فلا يتناول منها إلا قليلا. والكافر في سبعة أمعاء، والكافر في سبعة أي يرغب فيها فيستكثر منها. وقيل المراد حظ المؤمن على قلة الأكل، إذ علم أن كثرة الأكل صفة الكافر، فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر. ويدل على أن كثرة الأكل من صفة الكفار قوله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. وقيل بل هو على ظاهر، ثم اختلفوا في ذلك على أقوال. أحدها أنه ورد في شخص بعينه، واللام عقلية لا جنسية. جزم لذلك ابن عبد البر فقال لا سبيل إلى حملها على العموم، لأن المشاهدة تدفعه. فكم من كافر يكون أقل أكلا من مؤمن وعكسه، وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله. قال وحديث أبي هريرة يدل على أنه ورد في رجل بعينه، ولذلك عقد به مالك الحديث المطلق وكذا البخاري، فكأنه قال هذا إذا كان كافرا كان يأكل في سبعة أمعاء، فلما أسلم عوقي وبورك له في نفسه فتفاه جزء من سبعة أجزاء مما كان يكفيه وهو كافر انتهى. وقد سبقه إلى ذلك الطحاوي في مشكل الآثار، فقال قيل إن هذا الحديث كان من كافر مخصوص وهو الذي شرب حلاب السد الشياخ. قال وليس من حديث عندنا محمل غير هذا.
نعم.
هذا الوجه. والسابق إلى ذلك أولا أبو عبيدة، وقد ترقب هذا الحمل بأن ابن عمر راوي الحديث فهم منه العموم، فلذلك منع الذي يراه يأكل كثيرا من الدخول عليه واحتج بالحديث. ثم كيف يتأتى حمله على شخص بعينه مع ما تقدم من تبليغ تعداد من تبليغ تعدد الواقع، ويورد الحديث المذكور عقب كل واحدة منها في حق الذي وقع له نحو ذلك. القول الثاني أن الحديث خرج مخرج الغالب وليست حقيقة العدد المرادة. قالوا تخصيص السبع للمبالغة في التكثير، كما في قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل باشتغاله بأسباب العبادة، ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة، ولخشيته أيضا من حساب ما زاد على ذلك. والكافر بخلاف ذلك كله فإنه لا يقف مع مقصود الشرع، بل هو تابع لشهوة نفسه مسترسل فيها غير خائف من تبعات الحرام. فصار أكل المؤمن لما ذكرته إذا نسب إلى أكل الكافر كأنه بقدر السبع مئة.
أيضا قف على هذا.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى القول الثاني أن الحديث خرج مخرج الغالب وليست حقيقة العدد مرادة. قالوا تخصيص
القول الثاني يعني في سبعة أمعاء. نعم.
قالوا تخصيص السبعة من مبالغة التكفير، كما في قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل واشتغاله بأسباب العبادة، ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة، ولخشيته أيضا من حساب ما زاد على ذلك. والكافر بخلاف ذلك كله فإنه لا يقف مع مقصود الشرع،
بل هو تابع للشهوة نفسه مستغسل فيها غير خائف من تجارات الحرام.
صار
أكل المؤمن بما ذكرته إذا نسب إلى أكل الكافر كأنه بقدر السبعين
كأنه بقدر السبع. إيه يقول أكل المؤمن إذا نسب إلى أكل الكافر واحد من سبع
بقدر السبع. ولا يلزم من هذا اضطراده في حق كل مؤمن وكافر، فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيرا إما بحسب العادة وإما لعارض يعرض له من مرض باطن أو لغير ذلك. ويكون في الكفار من يأكل قليلا إما لمراعاة الصحة على رأي الأطباء وإما للرياضة على رأي الرهبان وإما لعارض كضعف المعدة. قال الطيبي ومحصل القول أن من شأن المؤمن الحرص على الزهاد على الزهادة
وراه الحرص بالرفع. ولو ما اتكأت على الضم فما قلنا لك شيء.
أن من شأن المؤمن الحرص على الزهادة والاقتناع بالبلغة بخلاف الكافر، فإذا وجد مؤمن أو كافرا على غير هذا الوصف لا يقتح في الحديث. ومن هذا قول تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية. وقد يوجد من الزاني نكاح الحرة ومن الزانية نكاح الحر. القول الثالث أن المراد للمؤمن في هذا الحديث
على كل حال الآية هذه مرت عليه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ما هو على ما قال الطيبي، تذكرون ذلك؟ إيه. قلنا إن 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 الزانية يحرم نكاحها، يحرم نكاحها. فإذا تزوجها إنسان فإما أن يكون مقتنعا بالتحريم فيكون زانيا، وإما أن لا يكون فيكون مشركا، وكذلك بالعكس. هنا
القول الثالث أن المراد بالمؤمن في هذا الحديث السلام والإيمان، لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه.
نعم أو كمال إيمانه أو من حسن. نعم
لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده، فيمنعه شدة الخوف وكثرة السكر والإشفاق على نفسه من استثار شهوته، كما ورد في حديث لأبي ضمامة رفع من كثر تفكره قل طعمه ومن قل تفكره كثر طعمه وقسى قلبه. ويشير إلى ذلك حديث أبي سعيد الصحيح
حديثه
ويشير إلى ذلك حديث أبي سعيد الصحيح إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع. فدل على أن المراد بالمؤمن من يقتصد في مطعمه، وأما الكافر فمن شأنه الشراء فيأكل بالنهم كما تأكل البهيمة ولا يأكل من مصلحة لقيام البنية. وقد رد هذا الخطابي وقال قد ذكر عن غير واحد من أفاضل السلف الأكل الكثير فلم يكن ذلك نقصا في إيمانه.
كيف؟ هذا معناه يقول إن المؤمن إذا كمل إيمانه قل أكله، لأنه يكون مشغولا بالتفكير في معانيه وفي حاله فيلهيه عن الأكل.
الرابع أن المراد أن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه وشرابه فلا يشركه الشيطان فيكفيه القليل، والكافر لا يسمي فيشركه الشيطان
فيشركه
الشيطان كما تقدم تقريره قبل. وفي صحيح مسلم في حديث مرفوع إن الشيطان يستخل الطعام إن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. الخامس أن المؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك.
وعلى هذا فالعدد غير مقصود، على هذا الرأي العدد غير مقصود. نعم.
الخامس أن المؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك له فيه وفي مأكله فيشبع من القليل، والكافر طامح البصر إلى المأكل كالأنعام فلا يشبعه القليل. وهذا يمكن ضمه إلى الذي قبله ويجعلان جوابا واحدا مرتبا. السادس قال النووي المختار من المرادة أن بعض المؤمنين يأكل في نيع واحد، وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أنعاء، ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل نوع المؤمن انتهى. ويدل على توقف الأمناء ما ذكره عيام عن أهل التشريح أن أول الإنسان سبعة المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها البواب ثم الصائم ثم الرقيق والثلاثة رقاق ثم الآور والقولون والمستقيم وكلها غلاظ فيكون المعنى أن الذاكرة الكوني يأكل بشراهة لا يشبعه إلا من أماء السبع والمؤمن يشبعه من أماء مئة واحد ونقل الكرماني عن الأطباء في تسمية الأماء السبع أنها المعدة ثم ثلاثة متصلة بها وهي الاثنى عشر الاثنى عشري والصائم والقولون ثم ثلاثة غلاظ وهي الفانسي بنون وفاعين أو قافين والمستقيم والآور السابع قال النووي يحتمل أن يريد بالسبعة في الكافر صفات هي الحرص على الحرص والبيرة وطول الأمل والطمع وسوء والحسد وحب السنن وبالواحد في المحل سد خلته الثامن قال القصوري شهوات الطعام سبع شهوة الطبع وشهوة النفس وشهوة العين وشهوة الفم وشهوة الأذن وشهوة الأنف وشهوة الجوع وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن وأما الكافر فيأكل بالجميع ثم رأيت أصل ما ذكره في كلام القاضي الرشد بن عربي منقصا وهو أن الأماء السبع بناية من المرادة أن بعض المؤمنين يأكل في ميعا واحد وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أماء ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل ما هي المؤمن انتهى ويدل على توقف الأماء ما ذكره عياض عن أهل التشريح أن أكثر الإنسان سبعة المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها البواب ثم الصائم ثم الرقيق والثلاثة رقاق ثم الآور والقولون والمستقيم وكلها غلاظ فيكون المعنى أن الذاكر الكوني يأكل بشراهة لا يشبعه إلا من أماء السبع والمؤمن يشبعه من أماء مئة واحد ونقل الكرماني عن الأطباء في تسمية الأماء السبع أنها المعدة ثم ثلاثة متصلة بها وهي الاثنى عشر الاثنى عشري والصائم والقولون ثم ثلاثة غلاظ وهي الفانسي بنون وفاعين أو قافين والمستقيم والأعرف السابع قال النووي يحتمل أن يريد بالسبعة في الكافر صفات هي الحرص على الحرص والشرع وطول الأمل والطمع وسوء والحسد وحب السنن وبالواحد في المؤمن سد خلته الثامن قال القرطبي شهوات الطعام سبع شهوة الطبع وشهوة النفس وشهوة العين وشهوة الفم وشهوة الأذن وشهوة الأنف وشهوة الجوع وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن وأما الكافر فيأكل بالجميع ثم رأيت أصل ما ذكره في كلام القاضي الزفر بن عربي منقصا وهو أن الأماء السبع بناية عن الحواس الخمس والشهوة والحاجة قال العلماء يؤخذ من الحديث الحظ على التقلب من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة بما تيسر منها وقد كان العقلاء في الجاهلية والإسلام يتمدحون كثرة الأكل كما تقدم في حديث أم زرع أنها قالت في معرض المدح لابن أبي زرع ويشبعه ذراع الجفرة وقال حاتم الطائي فإنك إن أعطيت بطنك سؤلهم وفرجك ما لا منتهى الدم أجمع وسيأتي مزيدا لهذا في الباب الذي يليه وقال ابن سيم قيل إن الناس في الأكل على ثلاث طبقات طائفة تأكل كل مطعوم من حاجة وغير حاجة وهذا فعل أهل الجهل وطائفة تأكل عند الجوع بقدر ما يشد الجوع حسبه وطائفة يجوعون أنفسهم يقصدون بذلك قمع شهوة النفس وإذا أكلوا ما يسد الرمق انتهى ملخصا وهو صحيح لكنه لم يتعرض لتنزيل الحديث عليه وهو لائق بالقول الثاني.
ها؟ والله الراجح القول اللي قبل هذا بقول
أن الأم إذا كانت إذا صح في علم التشريع أن الأمعاء سبعة زال الإشكال كله وصار كافر يملأ هذه الأمعاء السبعة والمؤمن يكفيه واحد وهذا ما في إشكال. بس ما أدري ما لو الأخ رشاد معنا نسأله ما هو بس هذا خارج عن الأصل هذا خارج عن الأصل اي نعم لا ما هو بالظاهر ظاهر العموم نعم كيف اي نعم نعم اي نعم نعم يعني الغالب يعني معناه هذا غالب الشيء وليس هو كل الشيء ها ما نقول لان اذا صار عندنا شيء يحمله على حقيقه لأن كلها الأقوال هذه معناها التكثير إن الكافر يكثر والمؤمن يقلل لكن ما يكون حقيقة العدد والمشكلة الآن حقيقة العدد لأن التكوين الجسدي واحد المؤمن والكافر واحد أليس كذلك؟ ما حنبقى والله نشوف الواحد إلا إذا كان كافر ثم أسلم طلع له زوج سبعة تمعة ست تمعة هي كلها واحد لكن المؤمن ما يهتم بهذا الشيء يكفيه معا واحد والكافر لا بد أن يملأه وهذا في الغالب. فأنا أقول إن شاء الله هذا يرجع إلى أنه يبحث مع الأطباء الآن فإذا ثبت هذا صار فيه آية للرسول عليه الصلاة والسلام آية عظيمة لأن الرسول ما كان يعرف علم التشريح. نعم ما أستطيع ما إذا لم يستقم هذا فهو أحسن شيء أنه قال أن المقصود بالعدد الكثرة أن الكافر يكثر والمؤمن يقلل. نعم
باب الأخ
المختفئة.
قال البخاري رحمه الله باب الأخ المختفئة حدثنا أبو معين قال حدثنا مسعر عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا حيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أكل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن علي بن الأقمر عن أبي حيفة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده لا أكل وأنا مختفي.
الاتكاء هو الاعتماد على الشيء الاتكاء هو الاعتماد على الشيء الاتكاء تارة يكون على اليمين وتارة يكون على اليسار وتارة يكون على الظهر وإنما قال رسول الله أكون متكئا لأن الغالب أن الذي يكون متكئا يكون مستريحا معتمدا ويكثر من الأكل على أنه ربما يكون أحيانا معه كبرياء وغطرسة ولم يهتم بهذه النعمة ولم يقابلها بما ينبغي أن تقابل به كما لو أهدى إليك إنسان هدية وأن كان هكذا ومديت يدك ومعناه إيش أن كبرياء وأن ما همت الهدية هذه اللي أعطيتها وليست عندي بشيء يكون فيه مراعاة معني المعنى الأول أن الاتكاء يكون فيه الانبساط والراحة فيؤدي ذلك إلى كثرة الأكل. الثاني أنه قد يكون ناشئا عن كبرياء وخيل وعدم مبالاة لهذه النعمة فيكون هذا أكل المتكبرين. ولكن الاتكاء كما قلت على اليمين أو اليسار أو الظهر. وأما كيفية الجلسة فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن التربع من الاتكاء أن التربع من الاتكاء يعني مثل هذا التي كجلستي وجلسة أكثركم ولكن الفقهاء أبوا ذلك وقالوا إن هذه الجلسة من الجلسات المطلوبة وحقيقة أن الاتكاء في اللغة هو الاعتماد وهذا ليس اعتمادا هذا صحيح أنه جلسة تؤدي إلى الطمأنينة وكثرة الأكل ولهذا يقال إن الذي يأكل وهو على هذه الصفة يكبر بطنه نعم أي نعم لأنه يبقى البطن كما يقول المصريون متبحبح نعم ويمتلئ. فأما إذا صار إذا كان مستوفزا يعني أشبه الاستفزاز مثل ما يفعله كثير من الناس الآن يجلس على الرجل اليسرى يفترشها وينصب الفخذ اليمنى، فهذا لا شك أنه فيه ضمور للبطن وفيه تقليل للأكل، لا سيما إن كان رجله توجع شوي وما يستطيع أن يطمئن كثيرا. نعم، ونود أن نسمع كلام الفتح في هذا.
قوله إني لا أكل متكئا ذكر الطريق التي بعدها له سبب مختصرا ولحظه، فقال لرجل عنده لا أكل وأنا متكئ. قال الكرماني اللفظ الثاني أبلغ من الأول في الإثبات، وأما في النفي فالأول أبلغ. انتهى. وكان سبب هذا الحديث قصة الأعرابيين المذكور في حديث عبد الله بن نصر عند ابن ماجه والطبراني بإسناد حسن. قال أهديت النبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى على ركبتيه يأكل، فقال له أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. قال ابن بطال إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا لله. ثم ذكر من طريق أيوب عن الزهري قال
أيوب
صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك لم يأته قبلها فقال إن ربك يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا. قال فنظر إلى جبريل كمستشير له فأومى إليه أن تواضع فقال بل عبدا نبيا. قال كما أكل متكئا. انتهى. وهذا مرسل أو معضل. فرسله النسائي من طريق الزبيدي عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس قال كان ابن عباس محدث فذكر نحوه. وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط. وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم متكئا إلا مرة ثم نزع فقال اللهم إني عبدك ورسولك. وهذا مرسل ويمكن الجمع بأن تلك المرة التي في أثر مجاهد ما اطلع عليها عبد الله بن عمرو. وقد أخرج ابن شاهين في ناسخه من مرسل عطاء بن يسار أن جبريل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا فنهاه. ومن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاه جبريل عن الأكل متكئا لم يأكل متكئا بعد ذلك. واختلف في صفة الاتكاء فقيه إن أن يتمكن في الجلوس بالأكل على أي صفة كان، وقيل أن يميل على أحد شقيه، وقيل أن يعتمد على يد اليسرى من الأرض. قال القطاري تحسب العامة أن المتكئ هو الأكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوضع على الوطاء الذي تحته. قال ومعنى الحديث إني لا أقعد متكئا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام.
نعم.
قال فإني لا أكل إلا البلغة من الزاد فلذلك أقعد مستوفجا. وفي حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمرا وهو مقع، وفي رواية وهو محتفظ، والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن. وأخرج ابن عدي بسند ضعيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل. قال مالك هو نوع من الاتكاء. قلت وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد للأكل كل ما يعد للأكل ما يعد للأكل فيه متكئا. قلت وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد للأكل فيه متكئا ولا يختص بصفة بعينها. وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء أنه الميل على أحد الشقين، ولم يلتفت في إنكار الخطار ذلك. وحكى ابن الكثير في النهاية أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب لأنه لا ينحدر في مجال الطعام سهلا ولا يصيغ مهنيئا وربما تأذى به. واختلف السلف في حكم الأكل المتكئة. فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية وتعقبه البيهقي فقال قد يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم. قال فإن كان للمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئا لم يكن في ذلك قراءة. ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة وفي الحمل نظر. فأخرج ابن شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك مطلقا. وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. واستثنى الغزالي من
جاثنا فاهمين زين جاثنا على ركبتيه وظهور قدميه. ها ما فهمتوها؟ ها مفهوم يعني لكن بس الظهور أنت حاطنا الأصابع على الرجل. ها إيه زين تمام ظهور القدمين يعني يخلي الظهور للأرض ظهور القدمين ويجلس على العقبين. ها يش وره إياه إن شاء الله العمارة إيه نعم هذا واحد هذا واحد هل الذي ذكر ابن حجر أعدها.
وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جافيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. واستثنى الغزالي
هذا الثاني اللي عليها عمل أكثر الناس اليوم أكثر الناس على هذا يفرش اليسرى وينصد اليمنى. نعم لا نعم ها اليسرى مفروشة لا عارف يمكن ما ادري بس انه اعصر تلعصر ياكل باليمين يا عبد الرحمن. ها اي مثل الاخ هنا.
واستثنى الغزالي من كراهه الاكل مضطجعا اكل البقر واختلف في عله الكراهه.
ايش اكل البقل واستثنى ايش
واستثنى الغزالي من كراهه الاكل مضطجعا اكل البقر
مضطجعا ولا متكئا وشو انتقلها يقول يعني كنا ننتقل من هذا الجلوس إلى الاضطجاع لكن هو ما استثنى يعني ما وين المستثنى من ما ذكر حكم الأكل المضطجع يمكن طمرت السطر إيه لكن الاستثنى يحتاج إلى تقدم مستثنى منه من كراهة الأكل المضطجع وش وين ال وين هي
والمستثنى عام
اي طيب على كل حال ما ادري البق المعروف البق اللي يعني مثل الكرات والاشياء هذه اللي نوع من الزروع توكل فجل هذا البق. لا الاضطجاع ها يمكن على او من العاده يعني يمكن هذه عاده نعم.
واختلف في علة القراءة واقوى ما ورد في ذلك ما اخرجه ابن ابي شيبة من طريق ابراهيم النخعي قال كانوا يكرهون ان ياكلوا اتكاءة مخافة ان تعظم بطونهم والى ذلك يشير بقية ما ورد فيه من الاخبار فهو المعتمد ووجه الكراهة فيه ظاهر وكذلك ما
أشار إليه
الأخير من
جهة
الطب والله
أعلم. نعم. إيش؟ من باب الكبرياء.
ولماذا قلنا مكروه؟
كيف ما يختص بالأكل؟ من جرى ثوبه خيلة ما يختص بالثوب أيضا، ما يختص بالثوب، قد يكون خيلة في غير الثياب. لا منها عنه إلا إذا كان كبير. نعم لكراهة، أما الكبر نفسها حرام. نعم نعم للجنس اي نعم نعم هذا خارج عن الغالب، خارج مخرج الغالب. نعم
ورد حديث يحسنها الهيثمي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل مكتسا أن يقول لأبي ذر الضرر، يعني وحسنها يعني ورد آثار كثيرة، فهذه يعني تفيد يعني الوجوب
ما علمنا أحدا قال بالتحريم أبدا، إما بالكراهة ولا خلاف الأولى فقط. نعم ثلاثة إن شاء الله.
باب الشواء وقول الله تعالى فجاء بعز حنيف أي مشوي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا مامر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس عن خالد بن الوليد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب المشوي فأهوى إليه ليأكل فقيل له إنه ضب فأمسك يده، قال خالد أحرام هو؟ قال لا ولكنه لا يكون بأرض قوم فأجدني أعافق، فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن ابن شهاب بضب المحنوط. باب الخزيرة. قال الناطق الخزيرة من النخالة والحريرة من اللبن.
يعني نوعان من الطعام والمأكولات تسمى إحداهما الخزيرة في الزاي والثانية الحريرة. الخزيرة من النخالة، نخالة الشعير ينخل ويصنع من هذا الطعام، وهذه من اللبن. أنا أعرف كيف يصنعونها.
حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقوم فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوجدت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى، فقال سأفعل إن شاء الله. قال عثمان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصفقنا فصلى ركعتين، ثم سلم وحبسناه على خزير صنعناه، فتاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم أين مالك من تخشب، فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ألا تراه، قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، قال الله ورسوله آلم، قال قلنا فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، فقال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد من أنصاري أحد بني سالم وكان من صرافهم عن حديث محمود فصدقه.
هذا الحديث فيه فوائد وهو من الأحاديث الهامة التي ينبغي لمن أراد أن يحفظ شيئا من هذا المتن أن يحفظه، لأن فيه فوائد، منها إجابة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، ومنها العذر في السيول والأمطار عن صلاة الجماعة، ومنها قوة ملازمة أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه ينبغي الإنسان إذا وعد بشيء مستقبل أن يقول إن شاء الله، تقوله تعالى ولا تقول شيء إني فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. وهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. ومنها أنه مشروعية الاستئذان وإن كان الإنسان كبيرا وزعيما، لقول فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها نعم مشروعية الاستئذان وإن كان الإنسان مدعوا إلا إذا دعي في وقت معين وجاء في ذلك الوقت ووجد أن الباب مفتوح، فهذا ربما يقال إن هذا قرينة على الإذن له. ومنها أيضا أنه ينبغي الإنسان أن يبدأ بما هو الأصل من عمله وبما هو المقصود. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دخل قال أين تريد أن أصلي. ومنها التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به، أما غيره فلا يتبرك بآثاره. فلو قلت لشخص صاحب عبادة ودين أحب أن تأتي إلى بيتي لتصلي في مكان أتخذه مصلى، قلنا هذا غير مشروع، بل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز الجماعة في النافلة، لكن هذا ليس على سبيل الاضطراد بل أحيانا كما فعل. ومنها أنه هنا قال فصففنا فصلى ركعتين، ولم يبين هل صف خلفه أم معه. وهل أشار إلى روايات عندك؟ خلنا على أخي قبل
فلم يجلس حتى دخل البيت، حيث لم يجلس في الدار ولا تبادئ حتى دخل البيت مبادرا إلى ما جاء بسبب لأنه لم يجلس إلا بعد أن صلى. ثم قال لي أين تحب أن تصلي من بيتك؟ قال عثمان، فأشرت له صلى الله عليه وسلم إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصرفنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وحدثناه على
وراءه. ما في إشكال. ومنها أيضا مشروعية الصفة خلف الإمام. كم هم المأمومين؟ ما؟ أبو بكر وعثمان. هذا هو الظاهر من الحديث، ولا نعلم هل هو الواقع أم لا. ومن فوائدها أيضا جواز حبس الإنسان على الطعام، يقول حبسناه على خزيه، يعني لا يقال لا تعرض عليه أو لا تحبسه عليه. والظاهر والله أعلم أنه إما أنه لم ينتهي بعد، أو أن تقديمه صار فيه شيء من التريث. ومنها أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يتهم غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل عن هذا الرجل قال بعضهم ذلك منافق، فقال لا تقل. وقال ألا تراه؟ قال لا إله إلا الله، ابتغي بذلك وجه الله. قال الله أعلم، والله أعلم. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ابتغي بذلك وجه الله. طيب، ومنها أيضا محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إيش اجتمعوا إليه لما علموا بمجيء العتبان، اجتمعوا إليه، ولهذا قال ثاب رجال من أهل الدار. طيب، ومنها أن من والى المنافقين فإنه يخشى عليه من النفاق، لأن هذا الرجل لما كان موالي للمنافقين اتهمه الصحابة رضي الله عنهم ومنها أن النصوص نصوص الوعيد قد تأتي مطلقة أحيانا فتقيد بنصوص الوعيد. أقول إن نصوص الوعد تأتي مطلقة أحيانا فتقيد بنصوص الوعيد، كما أن نصوص الوعيد تأتي مطلقة أحيانا وتقيد بنصوص الوعد. بنص الوعد هنا حرم على النار من قال لا إله إلا الله ابتغى بذلك وجه الله. لو أخذنا بظاهر الحديث لكان لا يعذب أحد قطعا وذنبه دون الشرك، لأن الله قال حرم على النار من قال لا إله إلا الله، مع أن من المعاصي ما يستحق فاعله أن يدخل النار، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو كانت النار محرمة على ما دون الشرك لقال ويغفر ما دون ذلك لكل أحد. فيقال هنا هذا الحديث مطلق فيحمل على النصوص نصوص الوعيد المقيدة، فإما أن يكون المعنى حرم على النار من قال لا إله إلا الله، أي حرم عليه على النار أن يخلد فيها لا مجرد الدخول، لأن مجرد الدخول يكون للعصاة إلا أن يشاء الله عز وجل. ومنها أن من الناس من استدل به على عدم كفر تارك الصلاة لعموم قوله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وجاوب على هذا أن يقال هذا عام ونصوص كفر تارك الصلاة خاصة، والخاص يقضي على العام. أو يقال إن هذا الحديث وصف القائل بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة وهو قوله يبتغي بذلك وجه الله، فإن من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله لا يمكن أن يدع الصلاة وهو يعلم شأنها في الإسلام ويعلم أهميتها ويعلم أن الشارع أطلق الكفر على من تركها. كل إنسان يبتغي شيئا فلا بد أن يطلبه، بل إن كلمة ابتغى بمعنى طلب، فلازم ذلك إذا كان يقول لا إله إلا الله يطلب بذلك وجه الله لازم ذلك أن يقوم بالصلاة، بل لو قلنا وبغيرها من أركان الإسلام لكان له وجه، لأن أركان الإسلام هي أصوله العظام، ولهذا سميت أركانا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، ومعلوم أنك لو أتيت بخمسة أعمدة وبنيت عليها خيمة أو سقفا ثم أزلت واحدا منها كان ربما يسقط. وعلى هذا فنقول هذا الحديث ليس فيه دلالة على أن تارك الصلاة يكفر لوجهين، إما أن يقال إنهما من باب العام والخاص، أو يقال إن هذا الحديث قيد القائل بصفة لا يمكن معها أن يدع الصلاة وهو قوله يبتغي بذلك وجه الله، وفيه أيضا الإشارة إلى الإخلاص وأهميته يبتغي بذلك وجه الله. فيجب علينا أن ننظر في أعمالنا، هل نحن حين نعمل العمل نلاحظ أننا نريد بذلك وجه الله عز وجل؟ والنيات تختلف أكثر من اختلاف الأعمال. الأعمال الظاهرة نعرف أنها مختلفة، فالإنسان الذي يصلي ويكثر الحركة أقل من الإنسان الذي لا يصلي، الذي يصلي ولا يتحرك ولا يكثر الحركة لا شك تتفاوت، لكن ما في القلوب أعظم تفاوتا، أعظم بكثير. فتجد من الناس من يصلي لأنه مطالب بهذا لكن ما يشعر أنه يقصد شيئا وهو الوصول إلى كرامة الله عز وجل ووجه الله سبحانه وتعالى. ونحن لو كنا نشعر هذا ما كنت أظن أن يتسلط الشيطان على الإنسان. إذا شعر إذا كان دائما يستشعر هذا أن يريد وجه الله يريد وجه الله بكل حركاته فإن الشيطان سوف يبتعد عنه. وفيه أيضا إثبات الوجه لله عز وجل، يبتغي بذلك وجه الله وهو حق على حقيقته، لكن لا يمكن أن يكون مماثل لأوجه الخلق، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا جميع آيات الصفات يجب علينا إثباتها كما هي بدون تمثيل. طيب، وهل يجوز التكييف؟ ها؟ لا، ما هو على كل حال، قد يقول كيفها على وجه لا يماثل المخلوق، بحيث أني أقول إنه وجه عظيم جدا جدا ويكبر نعم، ويقول أنا ما أقول مثل وجه المخلوق، ما له مثيل، لكن بحث في كيفية معينة له. نقول لا، لا يجوز. إذا قلت ذلك، إذا كيفت، فقد قلت على الله ما لا تعلم، وقد قفوت ما ليس لك به علم. والله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإن قال أليس قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب على الوجه، وقال إن الله خلق آدم على صورته؟ فالجواب بلى، ثبت ذلك، لكن الجواب عنه من أحد وجهين: إما أن يقال إن الإضافة هنا إضافة تشريف، يعني على صورته، أي على صورة التي اختارها وتعلقت بها عنايته، وما كان كذلك فلا ينبغي لأحد أن يتسلط عليه بالضرب، لأن ذلك يخدشه، يخدش الوجه ويغير، فيه نوع من الانتهال له، فيكون إضافته هنا من باب إضافة التشريف والعناية. أو يقال هو على صورته ولكنه لا يلزم التماثل، فالمماثلة العامة ليست مماثلة خاصة، ولهذا نقول ما من موجودين إلا وهما مشتركان في أصل الوجود، ولازم من الاشتراك في الأصل التماثل والتساوي. ودليل ذلك أن الرسول أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وهل هي مماثلة مساوية للبدر من كل وجه؟ نعلم أنها ليست كذلك، فالصورة صورة من حيث الجملة والعموم، لكن ليست مماثلة. وفرق بين أن يمتاز كل موجود بما يختص به مع الاشتراك في الأصل، وبين أن يتساويا ومن كل وجه ويتماثلا، فهناك فرق. وهذه القاعدة تنفعك وتحل عنك إشكالات كثيرة، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة التدمرية: إنه ما من شيئين إلا ويشتركان في أصل الصفة التي اتفق فيها، لكن يمتاز كل واحد منهما بما يختص به، وحينئذ يظهر التوحيد، يعني يظهر توحيد الله عز وجل فيما يختص به من الصفات. واضح؟ طيب، نعم. الحقيقة أني أنا أظلم الناس اللي وراء، إن أنا بدي أخلي عيوني تروح بعيد. ها؟ أي نعم، نمنع التكرار. نعم. لا، لأن المؤمنين ينظرون إلى وجه الله يوم في الجنة، ولا يجدون نعيما أكمل من النظر إلى وجه الله عز وجل. هنا خليل. نعم يا خليل. ها؟ أي لا، إذا أخبر هناك فرق بين أن يخبر وبين أن يخبر عن أنه سيفعل وبين أن يريد أن يفعل، يعني بمعنى إذا قلت سأفعل ذلك أخبر عن إرادتي لا على أني سأوقعه فعلا. أما إذا كنت أريد أن أخبر بأني أوقعه فعلا فلا بد من أن أقول إن شاء الله. انتبهوا يا جماعة هذه نقطة مهمة، يعني لو واحد عازم يقول أنا سأسافر غدا مثلا إلى مكة، مجرد خبر يحتاج أن يقول إن شاء الله، ما هو بلازم. لكن لو يخبر سأسافر غدا يعني إني سأفعل هذا، ما هو بنيتي أفعل، يعني أنه يريد أن يخبر بأنه سيقع منه السفر فعلا، فهذا لا بد أن يقول إن شاء الله، لأنه لا يملك هذا الشيء، تتغير الأمور. أما إخبار عن عزيمته التي في قلبه بأنه سيسافر غدا إلى مكة هذا ما في شيء، لأنه إخبار عن شيء واقع يحدث به عن نفسه الآن. إيش؟ لا هذه ما في إشكال، العزم ما في إشكال، الإشكال إذا قال ذلك تكلم. نعم آخر واحد. أي نعم هذا المعنى. نعم انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم.
رحمه الله تعالى باب الأقر. وقال حميد سمعت أنسا قال بل النبي صلى الله عليه وسلم صفية فألقى التمر والأقر والسم. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ رشاد موجود. نريد أن نسأل هل الإنسان فيه سبعة أمعاء؟
فحددت
عندي
في المستشفى وعرض علي الاشكال هذا.
نعم.
لكن هو مو سبعة أمعاء، لكن يمكن
القسم
الى سبعة
اجزاء. اي.
وان المعي هو ممر الاكل الى في الممر الغائط هو واحد من اول الى اخر. واحد لكن ينقسم الى اقسام سبعة.
زين.
ممكن القسم الى سبعة حسب
كل قسم. اي هو على كل حال في الفتح قسمها سبعة اقسام.
اي بس انا مع الاخ خالد نظرت الحين فوجئت ان في التسمية يمكن شوية اختلافات.
اي هينا. الحجر قديم تغير في الخلافات. المهم إذا كان الأمر كما أيد الشيخ الأخ رشاد إذن يكون هذا أحسن ما يكون في الحديث. والمعنى أن الكافر يملأ بطنه المشتمل على هذه السبعة الوظائف، تكون الوظائف هذه.
يعني المعي ده غير المعاء كيف غير المعاء الغليظة، لكن هو لو عدلناه يمكن يحصل سبعة.
طيب إذن
يمكن يحصل أكثر.
ها؟
يعني ممكن أن
يحصلوا
في أكثر،
يعني أن يزيدوا على سبعة.
يمكن نقسمهم بطريقة أخرى.
نمهلك أسبوعا ادرس الموضوع.
كلام عبد الضبي.
ها؟
كلام عبد الضبي.
نعم. لا والله يا أخي ما بعيد هذا.
لا الواقع يكذب هذا.
ها؟
يقول الواقع يكذب هذا، يقول من الكفار من يأكل ويشبع.
من يأكل ولا يشبع. ومن المؤمنين من يأكل ويشبع. هذا صحيح، لكن قد يكون هذا بناء على الغالب. فالله قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هل كل مؤمن يكون هكذا؟ نعم لا. ها؟ الكمال حتى هذا كمال، حتى هذا المؤمن كامل الإيمان ما يحرص على أن يكون ما همه إلا بطنه. نعم. على كل حال يعني إذا صحت المسألة هذه من ناحية طبية فهي فيها آية للرسول صلى الله عليه وسلم وانطبق عليها الحديث تماما ولا فيه إشكال عندي. هنا ها؟ سواء تمتلئ في وقت واحد أو ما تمتلئ، المهم أنه يريد أن يجعل هذه كلها تمتلئ. قد يكون ملء المعدة يوجب ملأها كلها تشتغل كلها، وعدم المعدة يكون يملأ واحد فقط منها. نعم كيف من خالف يشتغل في حالين، لكن يشتغل هذا سبع عند المؤمن يشتغل سبع فقط، أما هذا فالكافر يشتغل بالكل. على كل حال الآن أعطيك أسبوع. لأنك أنت الآن أنت ذكرت الآن يمكن أن تزيد.
ما تزيد يعني في العدد.
نعم.
يعني الآن مثلا نقرأ وأقول إن هذا مثلا عبارة عن يد ومفصل والفوع أو
إيه؟
المفصل.
نعم.
نقرأ وقلنا يد واحد.
نعم.
هذا قصدي يعني نقول واحد يقسمها وهي نفس الجزء يعني لا تكمل أكثر. لكن هي يعني الواضح إن هي سبعة فعلا.
خلاص الحمد لله.
هو الحق إن هي سبعة فعلا.
إذن الكلام الحمد لله أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وافق الواقع المحسوس، ويكون الكافر يريد أن يملأ هذه السبعة والمؤمن لا يهتم بها. طيب الأقط تعرفونه؟ ها؟ الأقط هو اللبن المجفف، لبن مجفف ويطبخ على صفة معينة. نعم. وأحيانا يجعل قرصان قرص على قد الأصابع هذه، حتى إنك لترى أصبع الصانع الذي صنعه أصابعه. وأحيانا يجعل من جنس الدقيق المثرى ويسمى عند الناس لتيحا، لتيح الحق، لأن الإنسان يلتحه لنا. طيب نمشي.
حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي بش عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا، فوضع الضب على مائدته، فلو كان حراما لم يوضع، وشرب اللبن وأكل الأقط.
الله أكبر. هذا فيه من الفوائد الاستدلال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لو كان حراما لم يوضع، وفيه أيضا أن من كان أتبع للرسول عليه الصلاة والسلام كان أمنع من الإقرار على منكر، وأنه كلما قوي الإنسان قوي إيمان الإنسان ابتعد أن يقر أحدا على منكر. واستدلال ابن عباس رضي الله عنهما هنا بهذا الدليل السلبي كاستدلاله بأن أجرة الحمام حلال،